بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نسمات، أسعد بضيف الكريم الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، فدعوني أرحب به أولا. فأهلا ومرحبا بك.
الله يحييك يا أخي، يحيي الله الأخوة والأخوات.
الله يحييك. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، حلقتنا في هذا المساء بعنوان عاشوراء عبر التاريخ، سوف نتناول العديد من المحاور في فضل يوم عاشوراء ومكانتها، بالإضافة إلى يعني التوالي في التاريخ لهذا اليوم العظيم من عهد موسى عليه السلام إلى عهد النبوة للخلفاء الراشدين إلى يومنا الحاضر، عبر قفزات تاريخية مع دكتورنا الفاضل الدكتور علي الشبيلي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور علي. يعني أول شكر لك حضورك لهذا
البرنامج،
الله يشرف بك برنامج نسمات الذي يقدمه الأستاذ ناصر السيل، لأن الظرف الصحي يعني منعه هذا اليوم أن يقدم هذه الحلقة، جزاه الله خير وشفاه الله. دكتور علي، يعني سأدخل مباشرة في هذا الموضوع وهو عن فضل هذا اليوم العظيم الذي ولله الحمد والمنة العالم الإسلامي اليوم يعني أشعر أنه بدأ يستشعر هذا اليوم ومكانته وعظمته.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. لا شك أخي الكريم أن الناس لديها حرص كبير جدا على الاقتداء والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى اليوم بحمد الله تعالى يعني في العالم الإسلامي من خلال مواقع كثيرة نسمع ونقرأ أيضا قصصا وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تحث على التمسك بالسنة النبوية. تدخل الآن في تويتر فتضع في هاشتاج عاشوراء تجد أعداد كبيرة من الناس تقرأ مثل هذه النصوص إضافة للمقالات وغيرها، وهذا كله حقيقة مؤشر رائع لاقتداء الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب يا أخي الكريم، الناس اليوم تحرص على أن تصوم هذا الشهر لتخفف من أوزارها، وقبل ذلك أن تقتدي بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والمستقرئ للتاريخ كما عنوننا لهذه الحلقة عاشوراء عبر التاريخ يرى أن هناك أناس على العكس من هذا يحملون أوزارا على ظهورهم في هذا اليوم. الناس تبحث عن التخفيف عن نفسها لما تنتظره في اليوم الآخر في يوم القيامة من حساب ووقوف بين يدي الله عز وجل، وقد تكون سيئة هي سبب دخول الإنسان إلى النار. ومع هذا في الجانب الآخر لدينا أناس لا يزالون يحرصون على أن يبتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
كأن بين اتباع وابتداع في مثل هذا
بلا شك بلا شك. والإنسان يا أخي الكريم يعني ينبغي أن عندما يسمع لمثل هذا الكلام يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو المخرج يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن الناس على مر العصور يزيدون في دينهم، يزيدون في أحيانا يأتون ببدع ثم هذه البدعة تكبر، كما قال الإمام مالك يخرج الحديث من عندنا باعا يرجع شبرا يرجع من عندكم ذراعا، يعني يرجع من العراق ذراعا. والسبب أن هناك أعداد كبيرة من الناس ممن تولى تضخيم هذه الأحاديث، أحيانا الزيادة فيها، أحيانا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة اليوم ليست مقتصرة على بلد دون بلد، فهناك أحاديث كثيرة انتشرت عبر هذه الأزمنة. والأسف الشديد اليوم نرى عبر رسائل الواتساب وأيضا
يختلط الحابل بالنابل، الصحيح والضعيف،
وهذه مشكلة. نحن نحتاج أن نقتدي بهذا النص، فعليكم بسنتي، والسنة لا تثبت إلا بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب هذا يدعونا في الحقيقة أن نأخذ إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم العظيم، سواء فضله مكانة هذا اليوم العظيم ما شرع الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، لكي نخرج نحن يعني بعد ذلك يعني البدع التي خرجت عبر التاريخ وما توصل إليه بعض المذاهب، عفوا بعض الملل المنحرفة عن هذا الصراط.
صحيح. يعني أنت عندما تدخل في كتب السنة تقرأ في الصحيحين في السنن في المسانيد ستجد أمامك جمع غفير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كله تتحدث عن فضيلة صيام هذا اليوم، وأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى، فأنا أحق بموسى منكم. القضية هي كلها صيام لذلك اليوم، شكر لله عز وجل، إثبات ولاء بين المؤمنين عبر العصور، وليست فيهما الدعية عبر الأزمنة. أنت تقرأ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال احتسبوا، أو حديث أبي قتادة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، خرجه الإمام مسلم. إذن نحن الآن إنما نتكلم عن هذا اليوم من أجل أن تصوم الناس هذا اليوم لتكفر أخطائها أو عن ذنوبها أو لتزداد أيضا حسنات ولتقتدي أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما حصلت مشكلة من المشاكل أو مقتل لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو الحسين في هذا اليوم تحديدا، وهو قدر من الله عز وجل في عام 61 تحولت هذه القضية من الاقتداء.
وقعت المقتل عفوا في نفس التاريخ هذا نفس اليوم
في يوم 10 محرم، هو قتل الحسين رضي الله تعالى عنه في 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 هذا اليوم، وأصبح هذا اليوم مأتما عند بعضهم. وهي محاولة كما يعني عندما تقرأ في التاريخ وتحدثون عن الفاطميين وكيف استفادوا من هذا اليوم لإشغال الناس، لأن الفاطميين عندما قدموا يعني ملك ظلوم غشوم، قتلوا سعيد بن منذر البلوطي وغيرهم من العلماء وقتلوا أهل السنة وبدأوا بنشر البدع، فتأتي مثل هذه المواسم لتشغل الناس
تخدرهم،
ويظل الإنسان يخرج من مأتم إلى مأتم آخر، ينتهي من حسين يدخل في بنت عقيل بن أبي طالب، ينتهي من هذه يذهب إلى سكينة، ينتهي من سكينة يذهب إلى زينب، ويظل 12 شهرا. يا أخي هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. القضية إذا كانت الحياة كلها حزن وكلها لطم وضرب فهذا بلا شك يعني هذا من الخطورة بمكان. ونحن عندما نتحدث هنا الحقيقة نتحدث بحثا عن الحق، والحق يا أخي الكريم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الروايات ستجدها كثيرة جدا، وسيأتي شيخ ويقف لك في داخل مكان ما أيا كان اسمه ثم يتحدث بعد ذلك. نحن بعقولنا لدينا مرجعية، أنا أقدر هذا الشيخ وأحترم علمه وأقدر له أنه جلس سنين طويلة في مكان ما يتعلم علما معينا، لكن في الأخير أنا سأحاكم كلامه إلى الكتاب والسنة، لأنني أنا يوم القيامة سوف أقف بين يدي الله وحدي وسيسألني أنا لوحدي، ولن أقول والله الشيخ الفلاني أفتاني ولا فلان كذا فعل بي وأنا وكنت أسمع للشيخ فقال كذا وكذا. يحتاج الإنسان أيضا يعبد الله عز وجل على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
طيب يعني في فضل هذا اليوم العظيم يعني أنا أعتقد ربما المشاهد يعني ما خرج من بدع الآن في هذا اليوم، ربما يتساءل يعني ما سببها، يعني أكيد لابد يكون لها يعني منبع شرعيا أساسيا وبدأ الانحراف من خلالها والاستفادة من هذا المدخل الشرعي. أنا أريد أن أقف مع هذا المدخل الشرعي في سبب صيام هذا اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم توجيهه في فضل هذا موسى عليه السلام والارتباط بيننا.
صحيح، الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتني بقصة موسى، وإذا تأملت السنة النبوية ستجد أنه يقرن بين أمته وبين أمة موسى، بل إنه يوم القيامة عندما يأتي سواد عظيم فيظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمته فيقال هذه أمة موسى، عندما أوذي في أحد فقال لقد أوذي رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فكان يتأسى بموسى. بل عندما صعد إلى السماء وبينما هو قد أوحى الله عز وجل إليه بأن يصلي 50 صلاة في اليوم رجع فقال له موسى لقد بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يفعلوا، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجيء حتى استقرت على 5. فنحن بيننا وبين موسى الحقيقة ارتباط وتشابه أيضا في الأمم، ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول كلمة يا أمة محمد إن الله قد جعل لكم في بني إسرائيل عبرة، وهذا صحيح، وهي أمة أيضا قريبة ونحن نشاهدها ونراها. ثم هناك تماس بين العرب وبين اليهود، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ودخل إلى المدينة لم تكن هناك أمة من أهل الكتاب إلا هم، ولم يأتي النصارى إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد نجران. فهناك ارتباط الحقيقة حسي معنوي مع تلك القصص، ولهذا كررت 25 مرة في القرآن، وفي كل واحدة من هذه القصص بلا شك يعني مغزى كبير جدا تستفيد منه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى المدينة، ودخل عليه الصلاة والسلام كما تعلم في ربيع الأول، جلس إلى السنة الثانية فسمع أن اليهود يصومون هذا اليوم وهو اليوم العاشر، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى فصامه فنحن نصومه، فقال نحن أولى وأحق بموسى منكم، فنحن أحق بموسى لأنهم أمة دين واحد ملة واحدة وكلهم أوحى الله عز وجل إليهم دينا واحدا بشرائع مختلفة قد تكون مختلفة بين أمة وأمة. ولهذا لما شرح المحدثون قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق بموسى منكم يعني أثبت وأقرب لمتابعة موسى منكم، فنحن أولى بموسى من أولئك اليهود الذين حرفوا كتابهم وأدخلوا فيه ما لم ينزله الله عز وجل. إذن هذه رسالة للأمة أن هذه الأمم عبر العصور، أقصد الأمم المسلمة التي جاءت بشهادة أن لا إله إلا الله، كلها أمة واحدة. الله عز وجل لما ذكر جملة كبيرة من الأنبياء في سورة الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتدى بموسى في هذا الصيام، ولعله أيضا وحي من الله عز وجل أن هذا أمر عبادي. لا شك أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في بهذا الأمر. الأمر الآخر أيضا في قضية مهمة ولعله يأتي الحديث إليها، ولكن تذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام أراد في آخر حياته أن يخالف اليهود، ولذلك قال لئن بقيت إلى قابل لأصبحن التاسع. وهي رسالة مهمة جدا في قضية تميز الأمة المسلمة، بخلاف ما قاله جمع من المستشرقين. الحقيقة أنا تتبعت كلام بعض المستشرقين، خاصة لما تكلم وول ديورانت في كتابه حضارة العرب، قال أن سبب صيام النبي عليه الصلاة والسلام هو محاولة لاستمالة قلوب اليهود للإسلام، فلما رأى عدم إقبالهم وقلة إسلامهم
خالفهم
بعد ذلك. هذا كلام غير صحيح. المشكلة أن هؤلاء الناس يعني يأخذون معلوماتهم من خلال كتب التاريخ أو كتب أحيانا الأدب وأحيانا بعض الأحاديث التي لا تصح، لكن لو رجعوا إلى الحقيقة وهي أن هذه النصوص الشرعية التي يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده هي نصوص وحي تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له صم كذا افعل كذا، هذه خمس صلوات، ينزل جبريل فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة الأولى ونهاية هذه الصلاة وهكذا. فنحن متعبدون، ولهذا عندنا قاعدة في الشريعة أن هذه العبادة توقيفية، لا يمكن لأحد أن يزيد فيها وينقص. حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول والله ما من دابة تدب في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبره، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا نزلت آية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمر والله لقد أنزلت عليه في يوم عرفة، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو جاء إنسان اليوم وجاء بهذه الآية يحاج بها أي شخص أيا كان حجه بهذه الآية مع حديث عائشة من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنحن نقول له بيننا وبينك الكتاب والسنة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وذكر بأنه ذلك يوم نجى الله فيه موسى ونحن نصومه واحتسبه على الله. أعطيني أحاديث أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتعبد الله بها كما يعني حثني عليه عليه الصلاة والسلام.
لا يسعنا في ذلك الاجتهاد أو التأويل أو التحريف.
لا يمكن، لا يمكن. ما دام يصلونهم ثلاث ركعات صلاة المغرب ولم يزيدوا فيها ركعة، فأيضا ما الذي يمنعهم من أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والحقيقة هي القضية قضية حدث تاريخي حول مجرى هذا اليوم من المجرى العبادي إلى مجرى استغلال هذا اليوم في قضية معينة لإحيائها عبر العصور.
صحيح. سنأتي لذلك. أنا أريد أن أقف فيما يتعلق بيوم عاشوراء من حيث ذكرنا من حيث الفضل، لكن من حيث يعني صيام الأطفال الصبيان في الجانب التربوي حول ذلك.
صحيح صحيح. أولا كما لا يخفاك أخي الكريم والإخوة والأخوات المشاهدون أن هذا اليوم عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كان واجبا في أول الإسلام، حتى نزلت في السنة الثانية صيام شهر رمضان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء قال للناس من كان قد طعم شيئا فليتم صومه، فأمرهم بإتمام ذلك اليوم. ولهذا عندما يذكر العلماء مراتب الصيام مراتب وجوب الصيام عموما يذكرون أن أول مرتبة من مراتبه هو صيام يوم عاشوراء وجوب، ثم بعد ذلك لما جاء صيام رمضان نسخ ذلك، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فبقي على أنه سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوذ تصف حال الصبيان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في تلقيهم لهذا النص النبوي ولهذه الفضيلة، فتقول الربيع رضي الله تعالى عنها فكنا نصومه بعد، يعني بعد ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونصوم صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.
وهي تقصد يوم عاشوراء
بلا شك، خرجه البخاري ومسلم يتحدث بلا شك عن يوم عاشوراء، فكنا نصومه ونصوم صبياننا. ولذلك من السنة لمن كان يطيق من الصبيان أن يصوم مثل هذا اليوم، ومن الجميل أن يقرن مع هذا الصيام معنى أو معنيين، يعني لا ينبغي أن يمر هذا اليوم مرور الكرام، ينبغي أن يكون درسا للأمة، خاصة ونحن نعيش في هذه الأزمنة حالة من الابتلاء عجيبة جدا على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد. هذه الأيام عندما تأتي هي ذكرى لنا، الله عز وجل يقول ذكرهم بأيام الله. عندما يأتي مثل هذا اليوم الرسالة الكبرى أنك يا أيتها الأمة أنت لست مسخا، أنت لست يعني مبتورة مقطوعة عن بقية الأمم، بل أنت مثلك مثل بقية الأمم، عذبوا وأوذوا وابتلوا ثم بعد ذلك جاء نصر الله عز وجل لهذه الأمة. موسى يا أخي تحرك الكون كله لنصرته، الكون كله، البحر من عادته وطبعه أنه يهيج ويموج بالناس، ومع هذا يتوقف ويكون كالطود الأشم. ويمر موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي فرعون ولا يستطيع أن يمر. كل هذه الأشياء تحيي في الناس معاني جديدة، تبهت أحيانا، أحيانا تموت في نفوس بعض الناس ممن كثر بهم الابتلاء واليأس، واليأس ليس من شرع أمة محمد. ولهذا قوم موسى ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، لكن يأتي اليقين. ولهذا قال عيسى عليه السلام: والله لو أيقنتم بربكم حق اليقين لمشيتم على الماء. اليقين إذا وقر في النفس، وهو يشعر الإنسان بأن هذا الكون كله تحت تصرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قصة كذا سريعة بسيطة، يعني رجاء بن حيوة ذكر الذهبي في ترجمة سير علام النبلاء، كان رجاء بن حيوة كما تعلم عند سليمان وعبد الملك، وهو الذي أشار على سليمان بأن يولي عمر عبد العزيز، ولهذا حسنة كبيرة يقول لرجاء على إشارته على سليمان بهذا الأمر. رجاء كان إذا أخذ ماله من بيت مال المسلمين، وكان رجل قاضي، يوزع على الفقراء والأيتام والأرامل المساكين في الطريق، فإذا وصل إلى بيته وجده تحت وسادته، كرامة من الله له، ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالكرامات، وهذه ذكرت في قصته. الشاهد قال: فسمع ابن عمه بهذا الأمر، فقال: هذه يعني غنيمة باردة، تتبرع في الطريق وتجدها تحت الوسادة، هذا شيء كبير. أخذ ماله من بيت مال المسلمين أو عطيته، ثم بدأ بالتوزيع. لما وصل للبيت ذهب الوسادة، ذهب الفراش، رح للدولة، رح
ما في شيء.
فذهب بعد ذلك لرجاء بن حيوة وقال: أنت تحدثنا بكلام يعني هذا مو صحيح. قال: يا ابن عمي، أنا عاملت الله بيقين وأنت عاملت الله تجربة. الذي يفهم هذا الأمر وهو أن الحياة مبنية على اليقين، كلما زاد يقين الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا ينبغي للشك أن يتطرق إلى قلبك، لأنك تتعامل مع كريم سبحانه وتعالى.
فيما يتعلق بالأطفال أيضا، يعني ربما الناس اعتادت أن تعود صبيانها على صيام رمضان، لكن يوم عاشوراء وهو يوم نافلة، يعني هل من توجيهات حول هذا يعني كأساليب يعني تدريبية أو تجربة واقعية نستطيع من خلالها الوصول إلى إقناع هؤلاء الأطفال؟
هو تحديثهم بهذا اليوم، يعني فضل هذا اليوم، وأنه مرتبط بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وبنجاة عقيدة وبنجاة دين وبنجاة مؤمنين، وأنه نحن نصومه شكرا لله عز وجل، وأن فيه أجر كذا. نحن كأمة مسلمة لدينا حوافز أخروية وعندنا حوافز دنيوية، ولهذا الآباء من المهم أن يذكروا أبنائهم بالأمرين، أنه في شيء ترى ينتظرك عند الله عز وجل بصيامك لهذا اليوم. وثم لا يخفى على الجميع أهمية الحوافز الدنيوية المادية التي يمكن أن تنشط هذا الإنسان، خاصة نحن في أيام شتاء والأيام قصيرة جدا، وهم يرجعون أصلا قبل صلاة العصر يمكن بساعة،
صحيح.
فإذا ناموا يمكن يقومون قبل صلاة المغرب بنصف ساعة 45 دقيقة، انتهى اليوم. فالحوافز المادية مثل ما فعلت الربيع بنت معوض، يصنعون لهم اللعبة من البومب.
أحسن، طيب اسمح لي باتصال دكتور بركة معي أخوي محمد من الرياض. السلام عليكم أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي محمد.
الله يجزيك الله خير، جزاكم الله خير على البرنامج
الجميع. الله يجزاك خير.
أولا ندعو لإخواننا في سوريا أن الله ينصرهم وأن يثبتهم،
اللهم آمين،
وأن يعجل لهم بالنصر،
اللهم آمين،
وأن الله ينصرهم كما نصر موسى عليه السلام، أن يعجل لهم بالفرج،
اللهم آمين.
وأن مهما قال ليل الظالمين كما أن الله سيهلك بشار وجنوده بإذن الله كما فعل بفرعون وجنوده عاجل غير آجل. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه اللفتة الجميلة والدعاء المبارك، بارك الله فيك. أعود إليك دكتور.
عندي مداخلة ممكن على هذه.
تفضل. أحسنت.
نحن بلا شك كما قال عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
الله
كل إنسان يريد أن يرى النصر في 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 عيني ويشفي صدور قوم مؤمنين. نحن رأينا من الصور، وأنت ما شاء الله كنت يعني معتنيا بهذا الموضوع كثيرا واستضافت كثيرا، هناك صور مؤلمة لشباب أوذوا، لأطفال صغار قتلوا، لنساء شردوا، إلى غير ذلك من أشياء. والإنسان يفرح فعلا إذا هلك ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا جهل مات وقتل في معركة بدر، وجاءوا له برأسه فقال: الله، يعني هذا رأس أبي جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وبوب عليه البخاري باب السجود شكرا لله إذا بلغه موت كافر. لكن مع هذا هناك نصر حقيقي في الآخرة. الله عز وجل قال ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب ثم ماذا؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة أخرى، يعني ليس بالضرورة أن نرى نحن النصر، حتى يمكن أجيالنا لا ترى النصر أيضا. والله عز وجل هناك نصر ملحوظ قد نراه، هناك شيء ينتظر الناس. ولذلك الله عز وجل قال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله، إن الله عزيز ذو انتقام. متى الله عزيز ذو انتقام؟ اليوم، مثل ما أهلك فرعون ورأى موسى وبنو إسرائيل فرعون وهو يغرق وهو يريد النجاة، يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ومع هذا هناك أناس ماتوا وهم من أشد أعداء الله، من أشد أعداء الدين، ولم يصابوا بأي أذى. لماذا؟ لأن ما ينتظرهم في الآخرة أشد. ولهذا أحد الكتاب الحقيقة المميزين كتب مرة يقول أعمار الكفار والظالمين أطول. أنت تلاحظ يعني يموت من الصالحون وناس لهم خير ودعوة وصلاح، وقد يبقى الظالم، قال لي يزيد عذابه في الآخرة،
يزداد إثما
بلا شك، أو لو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ومع هذا أنت عشت 70 سنة 80 سنة لم تتعظ يوما ما، لم تشعر بحقيقة هذه الحياة. نحن نفرح ونتمنى وندعو الله ليلة ونهار أن ينصر الله الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل، ولكن قد لا نرى هذا النصر مطلقا. ولكن الذي ينتظرنا هناك سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس مما كسبت، إن الله
يعني. وفي ذلك السعي إلى النصر حتى في الدنيا، حتى
نبذل نحن ما في وسعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف وبذل عليه الصلاة والسلام، والأمة مأمورة أصلا، وإذا توقفت عن البذل فهي آثمة.
أحسن. طيب فيما يتعلق بالصبيان يعني كان لك تعليق آخر فيه في التربية والسلوك، طيب هل من أحداث أخرى لهذا اليوم العظيم يعني ارتبطت فيه الشريعة الإسلامية؟
ذكروا أن في 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 كتب التي تتحدث عن عاشوراء، بالمناسبة هناك كتب كثيرة تحدث عن عاشوراء. قديما هناك كتاب عاشوراء لابن أبي الدنيا، وهناك كتاب فضل عاشوراء لابن عساكر في 3 أجزاء، وكتاب فضل عاشوراء لابن قدام المقدسي، ومجلسان في فضل عاشوراء لأبو طاهر السلفي، وكتاب عاشوراء للنقاش، وفضل عاشوراء لمحمد علان الصديقي، وعاشوراء تحقيق وجود رأس الحسين للشيخ علي الأجهوري. كتب كثيرة جدا قديمة ومعاصرة تتحدث عن هذا اليوم. من الأشياء العجيبة قالوا أن نوح كان وقوف سفينته في يوم عاشوراء. طبعا إذا قرأت في كتب عاشوراء ستجد هناك أحاديث وقصص موضوعة مكذوبة ليس لها يعني خطام ولا أزمة، وأن إدريس رفع في ذلك اليوم، وأن عيسى رفع في ذلك اليوم، وأن يوم القيامة سيكون يوم عاشوراء، وكل هذه أحاديث لا تصح، وقد جمعها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ونبه على بطلانها. لكن من الأشياء التي ذكرها الأزرق مثلا في تاريخ مكة أن يوم عاشوراء كان اليوم كسوة الكعبة، وقد روى هذا أيضا الطبراني في معجم
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
أو لا في عهد القريش
قديما
إلى عصور متأخرة أيضا، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكسونها في يوم عاشوراء، وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد، وجمع من الخلفاء أيضا نبه على مثل هذا الأمر. ذكر بعضهم في هذه الكتب أن الوحوش والطير تصوم في مثل هذا اليوم، وقد تتناقل حقيقة، أنا لا أريد ذكر مثل هذه الأشياء، ولكن تتناقل أحيانا عبر الوسائل المتعددة، وهذا غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث مطلقا أن هناك وحوش وطير تصوم. قد يحصل هذا، ولكن ذلك عالم نحن لا نعرفه ولا ندري عنه.
نعم. طيب دكتور، يعني أنا أريد أن بعد ما أخذنا الجانب الصحيح يعني في صيام هذا اليوم العظيم وفضله ومكانته في الشريعة الإسلامية، يعني التجاوز بعد ذلك، يعني أريد أن نأخذ المراحل التاريخية، ونحن هو عنوان حلقتنا الذي يجب أن نسير إليه يعني سريعي مثل هذا الموضوع، يعني أين بدأ الاختلاف، أين بدأ يعني الخروج عن السنة النبوية التي وردت؟
تمام، احنا ذكرنا في بداية الحلقة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
أحسن.
إلى الخلفاء الراشدين ليس هناك شيء من هذه البدع التي نراها اليوم أو التي نقرأ أيضا في كتب التاريخ في عهد الأمويين والعباس،
يعني حتى في زمن علي رضي الله تعالى
بلا شك.
إيه يعني هذا شيء مهم جدا خاصة ارتباط اليوم
بلا شك، حتى في زمن علي بن أبي طالب. والأصل أنه لو كان أحد يستحق مثلا مأتما كما قالوا مع الحسين فمقتل عثمان رضي الله تعالى عن مقتل كبير جدا، ثم جاء بعد ذلك علي بن أبي طالب عندما قتله ذلك الرجل. في عهد الأمويين والعباسيين حصلت كما تعلم في عهد يزيد بن معاوية الحادثة المشهورة التي استشهد فيها الحسين في موقعة كربلاء في يوم 10 من شهر محرم في سنة 61 للهجرة. الحقيقة هذا اليوم أصبح الناس فيه فصيلان، منهم من جعله عيدا له وفرحا، لأنه انتصر على الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذا حصل في عهد الدولة الأموية، وهذا جانب سياسي، ونحن في الأخير يحكمنا الجانب الشرعي والديني، السياسي قد يخطئ وغير ذلك، هذا محسوب عليه هو وعلى السياسة، لكن في الدين والشرع المرجع الكتاب والسنة. وبعضهم هم أنصار علي رضي الله تعالى عنه قد اتخذوه مأتما فامتنعوا عن أطايب الطعام والشراب، وبدأ النواح بعد ذلك ولطم خدودهم وغيرها من الأشياء، ويتناشدون أشعارا قد قالتها مثلا من أشهر الأشعار التي كانوا يعني يتناشدونها ما كانت تقولها ابنة عقيل ابن أبي طالب، وهي أبيات مشهورة لا داعي لذكرها، عندما تولى الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان ألزم الناس كلهم باتخاذ هذا اليوم عيدا، وكان شيعة علي رضي الله تعالى عنه يحرصون على إقامته ما استطاعوا. الحقيقة يعني لم يكن هناك يعني بدعة يوم عاشوراء حتى في عهد الدولة الأموية، وإن كان هناك بدأت بدايات وجعله مأتما وحزنا على الحسين، لكن الذي نشر هذه البدعة هم الفاطميون. حصل في بغداد في سنة 352 أن قاموا بمأتم كبير جدا في عهد البويهيين
في نفس اليوم،
في نفس اليوم، لأنه رجل هناك اسمه معز الدولة ابن بويه الديلمي، وهذا كان مسيطرا على الخلافة، وكان الخليفة هو صورة فقط، وهذا الذي يتولى أمور الدولة تماما، أصدر منشورا في عام 300.
هل هو عالم ولا
لا؟ لا لا لا، هو أصلا من الرافضة في أصدر منشورا في عام 352 أمر الناس بارتداء ملابس الحزن، ثم بعد ذلك إغلاق الأسواق وتحريم البيع والشراء وخروج النائحات وضرب النساء وجوههن إلى غير ذلك من أشياء مما نرى جزء كبير جدا منه في هذا اليوم. هذا كان في بغداد. الدولة البويهية الدولة الفاطمية حقيقة هي من الدول التي رعت هذا الاحتفال بشكل كبير جدا. الدولة الفاطمية قامت في سنة 358 في مصر وبلاد المغرب، وكانت حريصة على الاحتفالات كما ذكرنا، بل ذكر المؤرخون أنها كانت تريد أن تشغل الناس، تشغل الناس عن ماذا؟ عن ظلمها، تشغل الناس عن دعاوى كثيرة كانت تدعيها أمام الناس، وأنهم ينتسبون لآل بيت رسول الله وهم لا علاقة لهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. استمر هذا الاحتفال، وجد الشيعة بغيتهم في الدولة الفاطمية، وانتقلت بعد ذلك هذا الاحتفال إلى بلدان أخرى من خلال الرعاية من تلك الدولة من عام 300 يعني 358 بداية الدولة الفاطمية، ثم ازداد بعد ذلك في عام 362، واستمر الاحتفال إلى سنة 567 وهم يحتفلون بهذا اليوم. في عهد المعز لدين الله الفاطمي، وهذا حكم 3 سنوات من 62 إلى 65، اتخذ هذا اليوم يوم حزن، تعطلت فيه الحياة تماما وأصبح هو يوم نوح وبكاء. ثم أيضا في عهد الخليفة الفاطمي المستعلي، وتولى من 1487 إلى 459، وكان هناك مبالغة في الاحتفال بيوم
بدأت تتضاعف الآن
زيادة، بل وزادت هناك بدع، يعني كان في البداية الناس تمتنع عن الأكل الطعام والشراب، أصبح الآن يزيدون لا يأكلون الحبوب وخاصة العدس، بل كان شاعرهم يقول في يوم عاشوراء سبع تهترس، بر وأرز ثم ماش وعدس وحمص ولوبيا والفول، هذا هو الصحيح والمنقول. ويرون أن هذه السبعة من أنواع هي التي تعطى للناس في ذلك المأتم، هذا أمر غير صحيح. نعم، جاء بعد ذلك استحدث في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، هذا تولى من 495 إلى 524، وعمل شيئا جديدا وهو سماط الحزن، وعمل سماط طويل جدا اجتمع عليه القراء والفقهاء وغيرهم، وجعلوا عليه أنواع المأكولات، يبتدئ من العدس وينتهي بالعسل، وهذا كله من البدع. والعجب يا أخي الكريم أنه في مثل هذا اليوم الذي يدعون فيه الحسن، كان يحصل عند المشهد الحسين عند قبر الحسين في مصر أن تذبح الذبائح ونحو ذلك، والذبح إنما يكون للفرح وليس للحزن. نعم، بعد ذلك حصل قريبا من هذا الأمر في سنة 517، عندما طبعا كل الاحتفالات التي كانت في القاهرة تجري في الجامع الأزهر، وتعرف من الفاطميين هم الذين بنوا أصلا هذا الجامع، لما بني المشهد الحسيني تحول الناس بعد ذلك إلى هذا المشهد في عمل احتفالات كبيرة يسمع الناس بها وتتعطل الحياة تماما. طبعا الدولة الفاطمية جاءت الدولة الأيوبية في سنة 567، الدولة الأيوبية قضت على جميع شعائر الشيعة والرافضة في داخل،
يعني الفاطمية كان لهم بعد شيعي رافضي، هذا سؤال مهم جدا
باطنيهم بلا شك. وذلك يحرصونهم على مثل هذه الاحتفالات، وهي كما ذكرت لك إغواء للناس. الإنسان يظل يلهث من احتفال الاحتفال
في عاطفة يعني معينة، ينسى قضايا السياسية والاجتماعية
وغيرها، غير يا أخي حتى السياسية والحقوقية وغيرها، هذه الأشياء ستذهب وهي من دائرة الاهتمام ليست من دائرة التأثير. المهم هو الذي ينفعك في الآخرة عندما تقف بين يدي الله عز وجل، ما العمل الصالح الذي تدخره أنت أمام الله؟
أحسن.
نعم. أما والله قضية أنا سأحتفل انتهيت من هذه، يا رجل هناك تدخل في بعض الأماكن التي فيها احتفالات تجد قائمة بالاحتفالات التي ستقام، وأنه سيكون في اليوم الفلاني كذا، وسيأتي فلان، ثم يأتون بشخص يقال له الرادود، ويأتي معه ذو صوت جميل ومعه يعني مجموعة من الأبيات، ويبدأ الناس يبكون ونحو ذلك. يعني أحيانا هذا الحزن والبكاء لو وجه إلى شيء آخر كالبكاء من خشية الله لكان أولى، ثم أولئك ينصرون بنشر سنتهم بالاقتداء بهم. كيف كان حسين في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ درجة عالية جدا. نحن هذا الذي يعني نحث عليه الناس.
يعني دكتور روبي يبادر، يعني لو وسائل الإعلام صارت تنشر مثل هذه الاحتفالات الباطلة والمنحرفة، والقنوات للأسف الشيعية والرافضة للأسف تنقل نقلا هائلا مبهرا جدا، ويشاهدون مظاهر الدماء واللطم والضرب والإغماءات، يعني ربما يسأل سائل يقول كل هذا الآن يصرف لغير الله وليس لهم، يعني الذي نشاهد المجاهدين في سبيل الله الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، ونشاهد الذين في يوم هذا في يوم عاشوراء وهو يقدم هذه الدماء يظن أنه يقدمها في سبيل الله. ربما يعني يبادر المشاهد الكريم وأنا منهم الآن سائل، يعني هل هناك تناقض معين؟ هل إلى هذا إلى أي مدى وصل التغرير بهم في مثل هذه الأعمال؟ ليست عمل والله يقدم كأسا وأخره، إنما أضرب نفسي ودماء تسيل.
إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يعني إغواء الكبار. يعني أنا الحقيقة لما تتكلم أنا قفز إلى ذهني قصة إسلام خالد بن الوليد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد أين عقلك؟ أنت رجل عاقل. قال غرني الكبار يا رسول الله. كان خالد الأصل أن يبادر للإسلام ولكن الكبار يغرون، فلما يأتي هذا الشيخ كبير، اليوم كان يحدثني كنت جالس في المكتب اليوم،
والله أنا ما أود أسميهم شيخ سامحني دكتور، السادة المشاهد الكريم يظنهم شيخ،
يعني أحيانا نحن نقول عن الحديث موضوع نقول له حديث
أحسن
وهو مكذوب. أي نعم. لكن اليوم كنت جالس في المكتبة وحارس المسجد بجواري فقال لي، هذه قصة كذا سريعة يعني هي تصب في نفس الله، قال أنه أحد الطلاب جاء من بنغلاديش درس في الجامعة الإسلامية، ذهب إلى تخرج من الجامعة الإسلامية راح للمسجد الذي يصلي فيه دائما، فلما بدأت الصلاة الإمام في الصف وهو وراء الإمام مباشرة، فماذا يقول؟ هناك يقولون نويت أن أصلي لله 4 ركعات متوجهة إلى جهة القبلة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. فقال هو نويت أن أصلي 4 ركعات متوجها للقبلة مقتديا بهذا الإمام بتاريخ كذا في المسجد الفلاني ذو المسجد الجميل بالشبابيك الكذا بصوت مرتفع سمعه المسجد كلهم. فلما انتهت الصلاة جاءوا الناس إليه قالوا هذا كلام غير صحيح والنية لا تقال مثل هذا. قال تعالوا هذا الشيخ بيني وبينكم، هل ورد شيء في الكتاب والسنة يدل على هذا الفعل؟ فقال الشيخ لا. فقال له المأمومون نحن 50 سنة احنا نقول هذا الكلام، نويت أن أصلي لله إلى آخره. فقال نحن أيضا جئنا قبلكم إلى أناس يفعلون مثل هذا الفعل فاتبعناهم. الدليل يا أخي نور، الدليل نور، والله عز وجل سمى هذا القرآن نورا وروحا أيضا يحيي الله عز وجل به الإنسان. فلو اتبع الناس الكتاب والسنة وجعلوه لهم مرجعية وتركوا هؤلاء ليسوا هم قدوات لكنهم غير معصومين ويقع منهم من الخطأ ما الله به عليم. ثم يا أخي المشكلة أن هذه الصور صور مزرية تمنع كثيرا من غير المسلمين من الدخول في الإسلام، وهو يعني يأتي سؤال منطقي. الرجل اليوم الكفار في العالم الغربي يعني غير متفيزقين، يعني هم لا يفكرون في الآخرة، هو منطقي وعقلي يقول الآن أنا أريد أن أسلم، أسلم على من؟ إذا كان هذا في عاشوراء يفعلون هذا بأنفسهم هذا الدين أنا لا أريده، أنا في بلد متحضر يحترم الإنسان لو أخذت إبرة تحصل له هناك شركة تأمين تحرص عليه ونحو ذلك، وهؤلاء يجلدون أنفسهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الآن يعني يزين للناس هذا الأمر، وجوه ماذا يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وهي عاملة
وتشتهي.
ثم نحن لنا في النصارى درسا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يجلسون في الحياة ليس الجلوس يا أخي. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد، إسلامنا نار على من يعتدي، إسلامنا نور على من يهتدي. الإسلام حركة وبذل وتضحية. أبو أيوب الأنصاري قبره في اسطنبول، لماذا؟ لأنه رجل رأى أن الجلوس في داخل المدينة هذا ينبغي أن يتجاوزه الإنسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي تفضلت به كلام صحيح، لكن في الأخير رسالة لكل الناس أن كل حدث يحصل في هذه الدنيا نعيده إلى الأصل، إعادته إلى الأصل تريح الإنسان. أنا أسأل سؤال واحد فقط، هذه التصرفات التي نراها على كثير من القنوات الفضائية هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ هل ثبت شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم ما صح عنه عليه الصلاة والسلام؟ أما أن تأتيني برواية وتقول لي والله جاء كذا، أنا أقول لهم في جلاء العيون للملا باقر المجلسي قول الحسين بن علي: يا أخته إذا قتلت بسيف أهل الظلم ورحلت من هذه الدار فلا تشق الجيب ولا تخمش الوجه ولا تجذي بالشعر ولا تصيحي ولا تبكي.
وهو قول الحسين.
قول الحسين. أليس هذا هو أولى؟ في الحقيقة القضية ليست هي قضية دينية تماما. وللأسف الشديد أنا رأيت مقطع في اليوتيوب مؤلم جدا جدا، وهي رسالة لكل الإخوة الذين لديهم علم شرعي أن لا يجلسوا في داخل بلدانهم يتهاترون فيما بينهم، أخرجوا، العالم بحاجة إليكم. رأيت صورة في مقطع لي وأظنك رأيته لي في إفريقيا في نيجيريا وفي بعض البلدان يا أخي، شباب صغار وفتيات وكبار يلطمون وجوههم ويا حسين ويا علي في يوم عاشوراء. أين نحن من تطبيق السنة يا أخي؟ تركوهم النصارى وخرجت من عندهم الكنائس، ويأتي إليهم الرافضة ويقطفون ثمرة عمل عشرات السنين من العمل الدعوي هناك. أنا أتصور أن من لديه قدرة ثم لا يذهب فهو آثم، وهو يرى مثل هذه التصرفات. ينبغي للإخوة أن يجتمعوا، وهذا الكلام ليس فقط لدولة دون دولة، لكل طلاب العلم في جميع العالم الإسلامي. من لديه قدرة يا أخي، بنات في 18 و22 و24 يذهبون إلى أفريقيا، تجدهم في داخل أدغال يدعون إلى النصرانية. يعني أحمد شلبي ذكر في أحد كتبه قال: دخلت إلى مركز للنصارى فوجدت فيه العبارة التالية: نحن لا نعدك بشيء، إنما نعدك بأن يأخذ المسيح بيديك ويدخلك الجنة، لكن لا نعدك بشيء من حطام الدنيا. ثم يتحركون إلى هناك. نحن يا أخي حين يتكفل بقيمة التذكرة ويسكن إنسان في فندق جيد ولديه سيارة خاصة واحتفاء كبير جدا والناس تسلم بالعشرات، ثم الإخوة يجلسون في بلدهم يدرسوا متنا وعلى خير، أو يتشاغلون فيما بينهم. يا أخي العالم كبير فيه 6 مليار، يسع كل، يعني لو قاموا كل طلاب العلم أصلا لن يغطوا.
طب دكتور عفوا، في مثل هذا الآن نشوف المقاطع تنتشر، وبعض أنا سأخذها من جانبين، في جانب المهاترات والاستهزاء، وتأخذ في مجال السخرية في الضرب واللطم، يكون هناك يعني حتى في الهاشتاج الآن عاشوراء لو تأملنا هناك في استهتار كبير واستهزاء بهذه الطقوس. أنا أقول التعليق عليها من هذا الجانب، هل هو تصرف سليم الآن مع هؤلاء الفئة يعني ندخل مدخل الاستهزاء والسخرية، هل هو مناسب أو غير مناسب؟
شوف يا أخي الكريم، يعني أولا الناس نحن لا نستطيع أن
كسلوك، أنا أتكلم عن سلوك
بلا شك، يعني كون الإنسان يستخدم الأسلوب الأمثل لنصح الطرف المقابل، وقد تقع هذه النصيحة في قلب إنسان، لكن دائما الشخص كلما استهزئ به كلما زاد عنادا وأصبحت لديه ردة فعل من الطرف المقابل، خاصة أنه يرى الطرف المقابل أحيانا هو طرف عدو له أو على الأقل ليس على مذهبه الذي يدين به. ولهذا إذا أردت أن تدعو لابد أن تهدأ. الصوت المرتفع دائما سواء المكتوب أو المرتفع في المقابلات وغيرها لا يجعل الشخص الذي يسمع أو يشاهد مثل هذه الحلقة يقتنع بكلام هذا الشخص. رفع الأصوات دليل على الفشل. نحن ينبغي أن نشتغل بهدوء. هي فرصة، أنت أحسنت الحقيقة بذكرها، إنه الإخوة في هذه الأيام يتولون دعوة هؤلاء الأشخاص بحيث يقدم الإنسان رسالة، أنه أنا ما دمت أشعر بأنني أملك النص الصحيح الذي يجعل عاشوراء هي مكان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نقدم هذا الأمر على طبق من ذهب لهؤلاء الناس. وهي القضية 140 حرف، قدم هداية. عجبني حقيقة أحد المشايخ قرأت له بالأمس رسالة إلى الشيعة ينصحهم في قضية رمضان، كان في قضية عاشوراء، كان كلاما جميلا ورائعا وراقيا، وهذه دعوة يسلكها الإنسان. نعم.
طيب هل من هنا هل بعض البدع الآن القائمة وفي بعض بلاد يعني الخليج الآن تنتشر يعني هذه الفئة سواء الرافضة سواء في المملكة العربية السعودية أو في بعض الدول الأخرى المجاورة أو في العالم الإسلامي بشكل عام يمارسون بعض الطقوس المحرمة شرعا الذي نتفق جميعا على تحريمها شرعا، وخاصة في مثل المملكة العربية السعودية أن هي مرجح الكتاب والسنة، ربما الإنسان يذهب إلى المدينة أو إلى مكة ويشاهد بعض الطقوس المحرمة شرعا، كيف يتعامل معها الإنسان المسلم الغيور يعني؟
صحيح. أولا تعرف المنكر لا ينبغي أن ينكر بمنكر أكبر منه، قضية مراعاة المصالح المفاسد في هذا هذه قضية مهمة جدا. ثم هناك أمر آخر أنه في مثل هذه الأماكن ثمة أناس مسؤولين عن كل ما في يدور داخل هذه الأشياء. أنا أرى مقاطع حقيقة تخرج في اليوتيوب وهي مقاطع مؤلمة لنا، وقد ترى تعليقات أحيانا غير جيدة سواء على المستوى الرسمي في انتقاده ونحو ذلك، والناس لن تستطيع أن تكفها. ولهذا أنا أرى أنه ما دامت هناك جهات فالأصل أن الأخ يبلغ مثل هذه الجهات، وإن كان هناك تذكير بالحسنى دون الدخول في مفسدة أكبر ومنكر أكبر فهذا فعل شرع أيضا، ومن رأى منكم منكرا فليغيره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجاوز الحدود في مثل هذا الأمر أنه أحيانا تقع القضية تطاول بالأيدي، هذا سيزيد الناس في الجهة الأخرى عنادا وبعدا أيضا عن الهدي والسنة النبوية، ونحن مأمورون بدعوتهم. لكن أحيانا نحن لدينا صورة مثالية عالية جدا للشخص المهتدي والشخص الذي ينتسب للسنة، فنريد الناس كلهم يكون على وفق هذه الصورة، لكن هذا لا يحصل. الله عز وجل قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في الأخير هناك سنة هناك بدعة، هناك أهل سنة وجماعة وهناك أهل بدع. هناك حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة. ولذا يا أخي نحن حقيقة هذه فائدة سريعة، احنا الآن جالسين نعيش مشكلة كبيرة. احنا كان عندنا اختلاف، بدأت لغة حوار ترتفع قليلا ومن خلال المراكز ونحو ذلك، فوصلنا إلى مرحلة احتمال الاختلاف، يعني أنت خليك في حالك وأنا في حالي، بس ترى لو تحرشت بي ها
بعطيك،
وهذه مرحلة خطيرة جدا الناس يكونوا فيها على صفيح ساخر، بحيث إذا حصلت نوع من الفوضى في أي بلد ما خرجت بعد ذلك المصائب الكبيرة. نحن نريد أن ننتقل إلى مرحلة ثالثة وهي احترام الاختلاف، ومن احترام الاختلاف أن هذا الإنسان الذي يدين بهذا الشيء واجب أن الشرع تجاه هذا الإنسان بيان الحق له، بيان الحق، وأقول له يا أخي أنا وإياك ترانا مسلمين وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام؟ أتنزل معه بهذه اللغة، قد أكون أنا أخالفه وأرى من الشركيات ما الله به عليم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني القضية هي قد أصل إلى حل وصل، وأنه ترى في الأخير أنت ستنتقل الآخرة وأنه فيه هناك كتاب وسنة يحكم الجميع، يحكم علي بن أبي طالب ويحكم الحسين ويحكم أبو بكر ويحكم كل هذه الأمة، ومن ثم نرجع إليه. هل فيها شيء جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا؟ أظن هذه لغة أهدى من لغة التهييج للناس.
يعني ربما قلنا 7 أو 5 دقائق، يعني نريد أن أختم بالفوائد والعبر لهذا اليوم العظيم الذي يستحق أن نقف فيه يعني وقفات يعني يستشعرها المشاهدين.
صحيح. الحقيقة هو يوم كبير جدا يحتاج الناس أن يتأملوا وأن يقرأوا كتب التفسير، خاصة في قصة موسى ونجاته من فرعون. فرعون رجل ظالم، قتل الأطفال وقتل الرجال واستحيى النساء ودمر بني إسرائيل تدميرا كبيرا، وأصبحوا أذلاء في داخل مصر، ومع ذلك الله عز وجل بعث رجلا وهو موسى عليه السلام من بيئة بني إسرائيل، ويربيه الله عز وجل في داخل قصر فرعون. ثم بعد ذلك انظر النبي الوحيد الذي يقول الله عز وجل له فإنك بأعيننا، ترى أنت تحت رعايتنا. لأنه أحيانا بعض الناس عندما نحن اليوم نعيش يعني آلام كثيرة في أكثر من بلد، والناس لا داعي لذكر أي بلد لأنه كل واحد عندهم من الذكاء أن يعرف ما هو البلد وما هي البلاد التي يعاني فيها المسلمون. ومع هذا ينبغي ألا ننسى اليقينيات في شرع الله عز وجل. الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله سبحانه وتعالى جعل من سنته في هذه الأرض الابتلاء، وابتلي محمد صلى الله عليه وسلم وأوذي ورمي عليه الصلاة والسلام وأسقط من ناقته ووضع عليه السلام الجزور وحصر 3 سنوات في شعب أبي طالب حتى أكل الورق هو الصحابة رضي الله عنه. ثم ماذا يرجع ذلك العبد الحبشي الذي كان يلقى عليه حجارة مكة وهو الذي يؤذن فوق الكعبة؟ هذا شيء غير طبيعي. ويصعد والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويكسر 360 صنما بعد كم؟ 9 سنوات فقط. هي في عمر الزمن لا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لخباب الأرت ولكنكم قوم تستعجلون، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل بالرجل فيشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه. اليوم نحن نرى قاتل وسجن وتعذيب وإهانة بل وتشويه. يعني موسى تعرض إلى تشويه كبير جدا من فرعون، إنا لجميع حاذرون أخاف أن يبدل دينكم. قاتلك الله يا فرعون، أصبح فرعون واعظا وأصبح هو الذي يعني يريد يخاف على المصريين من يبدل دينهم موسى عليه السلام. ثم ماذا؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟
دنيا
ليست أنهار اليوم، اليوم طائرات، اليوم طائرات خاصة تنقل الشخص من مكان إلى مكان، من من بلد مزدحم إلى منتجع آخر. كل هذه الأشياء تحت نظر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يطلع، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. يا أخي الكريم، يعني يوسف عليه السلام كم ابتلي، ونجاة يوسف بماذا؟ رؤية تمر على ذهن ذلك الرجل وهو الملك، فيصبح هذا الرؤية سبب نجاة لهذا الإنسان. ولهذا ولكنكم قوم تستعجلون. ينبغي أن نؤمن بأن البلاء سنة الله في الأولين والآخرين. حدثك أيضا هذا اليوم أن العاقبة للمتقين، للمتقين فقط، وليس من التقوى أن يكون الإنسان يريد النصر لنفسه لحزبه لجماعته، لا، هذا ليس من دين الله عز وجل. ولهذا قد يؤخر النصر بسبب أن هذه التقوى لم تتحقق على وجهها الحقيقي. لما تحققت التقوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس مؤمنون أتقياء يخافون الله عز وجل، الله عز وجل نصرهم في أماكن كثيرة. أيضا من الأشياء الولاء بين المؤمنين. نحن يا أخي الكريم، هناك محاولة من خلال هذه الحدود، وإن كان العولمة كسرت الحدود تماما، أصبحت هناك الحدود يعني فقط هي جوازات لا غير، لكن بين المؤمنين ولاء كبير جدا. تجد الناس بمجرد أن تدعى حملة تبرعات إلى بورما، لسوريا، لأي مكان آخر، الناس تبادر. هذه القضية
أصبحت تعيش قضاياها، يعني قضايا مصر نعيش معها، قضايا سوريا وهكذا.
صحيح. ولهذا الانتماء للأمة يحاول على مر العصور تشويه هذا المفهوم، وذلك قضية فلسطين بدأت أمة وانتهت الآن قضية جماعة، حتى ليست قضية يعني دولة، أصبحت قضية جماعة، وهذا مو صحيح. نحن لدينا قضايا كثيرة مرتبطة بأمة الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد. رشيد رضا كان إذا دخل بيته يكون حزين ومكفهر، فتقول له أمه أمات رجل في الصين؟ تعرف سبب حزنه، وأن هذا الإنسان ليس محليا، إنما هو رجل يفكر بحال العالم. أيضا أن النصر من عند الله، النصر ليس من البشر، النصر ليس من الدعم، تمام؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ترى هذه الأموال هي في أسباب، ولكن النصر بالرجال الذين يستعدون لبذل أموالهم والله سبحانه وتعالى وأنفسهم كذلك. الله عز وجل لا يمكن من خلال سننه أن يضيع اجتهاد مجتهد، خاصة إذا دفع في ذلك النصر دماء. دفع اليوم دماء كثيرة في بورما وفي أماكن كثيرة، الله عز وجل سيأتي بهذا النصر بإذن الله. أيضا أخي، إن شئت نختم به، لا بد للأمة من هوية تميزها عن غيرها، ولا زمن الانصهار مع الآخر، ولا أيضا زمن أن ترتبط الهوية بالسياسي، فإذا كان السياسي يريد هكذا رجعنا ذهبنا معه، هذا غير صحيح. نحن يا أخي لدينا هوية إسلامية ينبغي أن يتميز بها الناس، وكلما حرصنا على هذه الهوية كلما كان لنا احترام كبير عند الآخرين. يا أخي، ماكدونالدز جاءوا ليفتحوا مطعمهم بجوار برج إيفل، وقف لهم جاك شيراك بنفسه ومنعوه. لماذا؟ هوية. دخلت كلمة واحدة أمريكية في المناهج الفرنسية قامت الدنيا ولم تقعد. إيرلندا وبريطانيا بجوار بعض وبينهم من العدام الله به عليم، ومع هذا كل واحد محافظ على دينه ولغته وهويته. فيتنام يدرسون الطب بلغتهم، كوريا الجنوبية يدرسون الطب بلغتهم، فنلندا نفس القضية. كل الأمم عندها هوية ونحن نمسخ ونحن أصبحنا عالة على الآخرين. فرق يا أخي أن يكون إنسان تلميذا يكون زبونا. هذه المشكلة الكبيرة.
شكرا لك دكتور علي، بارك الله فيك وأحسن الله إليكم وجزاك الله خير. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدين، أذكر بأن صيام يوم عاشوراء هو يوم الخميس حسب المحكمة العليا، ويوم التاسع هو يوم الأربعاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، شكر الله لكم، نلتقي نحن وإياكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.